الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، قد طلب مني أن أتحدث عن موضوع هام جدا، وهو من أوسع مقامات العبودية، مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. فعن هذا المقام العظيم تنشأ جميع مقامات العبودية، وهو مقام المرسلين، ومقام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو المقام الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلزومه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مقام الصبر، والصبر لغة هو الحبس، واصطلاحا حبس النفس عن الجزع والتسخط. واللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وقد قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. ونذكر جملة وافرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في شرف هذا المقام العظيم. فقد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قيل في تفسيرها: اصبروا في الله وصابروا لله ورابطوا مع الله. وقيل الصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر لطاعة إنه مصابر. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من إيش؟ من الدنيا وما فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي. وقيل: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في الثغر على الأعداء واعبدوا إله الأرض والسماء. وقيل: الصبر مع نفسك، والمصابرة فيما بينك وبين عدوك، والمرابطة إعداد العدة. ونهى الله تبارك وتعالى عما يكون مضادا للصبر، فقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تبارك وتعالى: فلا تولوهم الأدبار. فتولية الأدبار ينافي الصبر في هذا المقام العظيم الذي هو مقام الحفاظ على بيضة المسلمين، على بيضة المسلمين والذب عن حياض الدين. فلا تولوهم الأدبار. وأثنى الله تبارك وتعالى على الصابرين ثناء عظيما: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأوجب الله تبارك وتعالى تفضلا منه على نفسه محبته للصابرين، فقال تبارك وتعالى: والله يحب الصابرين. وأوجب الله تبارك وتعالى معيته للصابرين معية خاصة، معية حفظ ونصرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان من قاتل معنا يوم بدر مثل الذين قاتلوا مع طالوت 310 رجلا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن الصبر خير لأهله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تصبروا خير لكم. وأوجب الله تبارك وتعالى للصابرين الجزاء بأحسن الجزاء: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بل أطلق الله تبارك وتعالى لهم البشرى جراء صبرهم ومقابلة البلايا والرزايا بمقام الصبر، بمقام العبودية، مقام الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين، الصابرين الذين، فالذين الصفة للصابرين، جاء وصفهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استحقوا جوائز عظيمة ونفحات كثيرة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وصلاة الله على عباده، كما يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله تبارك وتعالى ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبقدر ما تثبت الجوارح والقلوب، الجوارح والجوانح على مقام العبودية، على مقام الطاعة والصبر عليها، بقدر ما يكون للعبد كمال الهداية أو مطلق الهداية، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. وأوجب الله تبارك وتعالى تفضلا منه على عباده لم يوجبه عليه أحد، الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بل ضمن الله تبارك وتعالى للصابرين المرابطين المصابرين، ضمن الله تبارك وتعالى لهم النصر والتمكين والمدد. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وأخبر الله تبارك وتعالى أن أهل هذا المقام العظيم هم أهل العزم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل أخبر الله تبارك وتعالى أنه بصبر الصابرين على مقام الصبر وعلى مقام الدين وعلى مقام العبودية، بصبرهم وعدم التفاتهم يمنة أو يسرة أو تتبع بنيات الطريق من الشهوات والشبهات التي تعرقل سير العبد في هذا المقام العظيم، بقدر صبر الصابرين، بقدر ما يبطل الله تبارك وتعالى مكر الماكرين وكيد الكائدين. وإن تصبروا لا يضركم كيدهم شيئا والله بما يعملون محيط. بل أخبر الله تبارك وتعالى أن طلب الجنة إنما يكون بالصبر، طلب المحبوب المرغوب، والنجاة من المكروه المرهوب، إنما كان بمقام الصبر وبصبر الصابرين على طاعة الله والابتعاد عن معصية الله كان جزاؤهم الجنة وصرفت وجوههم عن النار عياذا بالله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بل لعظيم مقام الصبر قرنه الله تبارك وتعالى بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه بالتقوى وباليقين وبالرحمة وبجميع الأعمال الصالحة لشرف مقام الصبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. فالإيمان من الرأس، فالإيمان أو الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فكما أنه لا إيمان لمن لا صبر له، كذلك لا جسد لمن لا رأس له. قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصبر ضياء يبدد الله تبارك وتعالى به سحب الشبهات، ويدحر الله تبارك وتعالى به الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري. وجاء الأنصار رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما يكن من خير عندي فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن إيمان الموحدين قسمان: نصف صبر ونصف شكر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكي صرعها وتشكي ضرها ومرضها، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فتأمل همة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها، تعجز أمام هذه الهمة في عصرنا وفي مصرنا كثير من دهماء الرجال. قالت المرأة يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فكانت رضي الله عنها تسرع، فيمر بها ابن عباس رضي الله عنه فيقول للناس من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ألا تستعملني، يريد الإمارة، كما استعملت فلانا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة، والأثرة استئثار الحاكم وذويه على حقوق الرعية، وهذا علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد وقع ما أخبر. لكن تأمل بعد أن شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداء للأمة أجمع، إنكم ستلقون بعدي أثرة، بعد هذا الخبر الغيبي النبوي الذي وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الداء، إلى الدواء. بعد أن شخص الداء أرشد إلى بلسم الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، لا يعجزه صلوات ربي وسلامه عليه أن يدل الناس على المظاهرة الهمجية أو الاعتصامات الفتنوية أو الثورات الدموية. كان صلى الله عليه وسلم بكل أريحية سيقول فثوروا أو اعتصموا أو انقلبوا أو ظاهروا، لكن قال ما من خير إلا دللتكم عليه، وما من شر إلا وحذرتكم منه، ولو كان خيرا لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على هذا الخير زعموا. أرشد صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تصبر مقابل نهب حقوقها وأكل ثرواتها ومستحقاتها. لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إراقة الدماء وسفك الدماء، وعلى هذا مشى الصحابة رضي الله عنهم، ثم مشى التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يستدل الخوارج قطع الله أدبارهم وقطع الله ألسنتهم وأعضاءهم أن الحسن خرج والحسن استخفى تخفى من الحجاج حتى توفي الحجاج. جاءه أناس في زمن خروج يزيد بن المهلب فقالوا له مستشيرين ألا نخرج، فقال رحمه الله تعالى الزموا بيوتكم وأغلقوا دونكم الأبواب. ثم قال رحمة الله عليه لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا يوشك أن يرفع الله ما بهم، ولكنهم يلجؤون إلى السيف فلا أتوا بخير يوم قط. من يلجأ إلى السيف لا أتى بخير يوم قط. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أيقال إن الحسن عميل للحكام أيها المخذولون المفتونون الذي يحذو حذو سلفه الصالح حذو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مشكلة أو معضلة أو نازلة. هل ستقولون إنه عميل إذا سمعتم هذا الكلام؟ حاشاه، رمتني بدائها وانسلت، مجيرون من قبل الغرب، ينعقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا يعرفون إلا ما يردده الغرب وما يجيره الغرب وما يريده الغرب منهم، يدورون في فلك ما يخططه لهم أعداؤهم ولا يشعرون، وتجمعوا في برميل قمامة سموا أنفسهم باللقاء المشترك، والحق أنه الحقد المشترك أو الفساد المشترك أو النفاق المشترك، فلا قاسم بينهم، فالكل كما يقال يحمل على الآخر حقدا لا يعلمه إلا الله، يحتقن غيظا وحقدا ويقول أتسلق، وبعد أن أتسلق أقطع على كتفيه يبلغ المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق سلم؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هي وصية للأمة أجمع، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، متفق عليه عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، حتى لا يطالعنا مسعور مصاب بداء الكلب، مصاب بداء الكلب وهو داء الهوى الذي أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي مفصلا ولا عرقا إلا دخله، صدق صلى الله عليه وسلم. تطببه بالقرآن، تطببه بالسنة، استشر المرض. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل في مقارعة الأعداء في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تتمنوا لقاء العدو. يا لها من وصية، ويا له من نهي صريح يوقف صاحب الفطرة وصاحب العقل الصحيح عند حده. لا تتمنوا لقاء العدو، لا تدخلون لنا الغرب بذريعة إحلال السلام، لا تدخلوا الاحتلال الذي مقته الجميع، كنا نراه في الشوارع في الأسواق فنمقته، لا تدخلوه بذريعة إحلال السلام، لا تتمنوا لقاء العدو. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فنسأل الله العافية والسلامة. فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي رواية فاثبتوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فأقول من هنا ونردد بالتأمين: اللهم منزل الكتاب وهازم ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب النفاق المشترك شر هزيمة يا قوي متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق يا قوي يا متين. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والله إن القلب ليندمل والكبد ينعصر يوم أن يرفع كتاب الله تبارك وتعالى ويطلب من الجميع أن يحكموه، فيطالعنا المصابون بداء الكلب فض الله أفواههم ورؤوسهم قائلين نحكم الشارع نحكم الشارع، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وراءنا منظمات، سنستأذن هيلاري كلينتون وسنستأذن دايتون في الخارجية الأمريكية، وسنستأذن أوباما كلب الكونجرس اليهودي المدلل، فإن أذن لنا قلنا نعم سمعنا وأطعنا يا أوباما. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. علامة الفلاح الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لم يقل الله فردوه إلى الرمم المتحدة. ويطالعنا أحدهم يبكي أمام الإعلام قائلا أين الرمم المتحدة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين أوباما؟ أين أمريكا؟ لماذا لا تنظرون إلينا بعين العطف والاعتبار؟ يبكي على شاشة على الفضائيات. بل يقول أحدهم من أثوار ليبيا، ثور من أثوار ليبيا أكل حتى نسي مكانه ونسي حدوده، فطالع المسلمين قائلا كما طالع الروافض في العراق، قال أوباما أرجوك أنقذنا، أوباما أرجوك أنقذنا. أمر يفيد الوجوب، لا ثواني، أبشر، فقد أرسل لك أوباما، أرسل لك اليوم بسفينة محملة بالمارينز الأمريكي يزرزروك، ستزردر هناك. وأعقبها وأردفها بسفينتين حربيتين، وقد طالع الإعلام أوباما قائلا فض الله فهو رأسه. إن أمريكا لا تعتزم أن ترسل قوات إلى ليبيا. سبحان الله، خلاص ليبيا في خبر كان فعل ماضي ناسخ منصوب وعلامة نصب صواريخ تومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. لماذا ما يصبر الناس؟ ولماذا لا يلجؤون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على فهم سلفهم؟ ولماذا لا يسألون العلماء الربانيين المتجردين من الشبهات والشهوات والأدواء والأهواء؟ لماذا ما يسألون العلماء الراسخين من أفتاكم؟ هذه تبعات الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أهل الذكر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر قد اندمل قلبها، فقال لها صلى الله عليه وسلم اصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، رضي الله عنها. فأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى بابي فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اصبروا يا معشر المسلمين، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تأتي الفتن فتغربل الناس، وما نشعر إلا ببعضهم قد صار كالكلب الأصمد، يرى الكلاب تنبح فينبح، ويطالعنا أحدهم قائلا يضرب الجاه بجاه الله. هذا كلام خطأ، ايش بجاه الله؟ ابقوا مكانكم قابعين منتظرين المدد من الغرب، ابقوا يا أبنائي مكانكم، اصبروا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بل أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصاب الذي تجرع الغصص والنكال وأصابته الجرعات كما يقولون والفجاع والمدلهمات ونزل عليه ما نزل من الكرب والبلاء، أخبره صلى الله عليه وسلم بأنفع علاج لا تحتاج إلى دواء غربي، إلى منهج كفري، وإلى طريقة غربية. دلك صلى الله عليه وسلم على ما يبرد مصيبتك ويوفر أجرك وهو الصبر، ونهاك عن التسخط وعن الانفعالات والجزع، فإن هذا يزيد في الهم والمصيبة ويذهب الأجر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وذكر أهل العلم أن الصبر ثلاثة، باعتبار صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. صبر بالله، قال ابن القيم أن يرى العبد أن الله تبارك وتعالى هو المصبر له وأنه بربه لا بنفسه، واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر لله أن يكون الحامل للعبد على الصبر هو محبة الله تبارك وتعالى وإيثار ما عنده. صبر مع الله هو أصعبها وأشدها، وهو أن يدور العبد مع مراد الله تبارك وتعالى الديني ومع أحكامه الدينية التي هي الأوامر والنواهي والأخبار، يقف مع الأخبار بالتصديق، ويقف مع الأوامر بالاستسلام والإذعان، ويقف مع النواهي بالابتعاد والامتثال. قال ابن القيم صابرا نفسه معها، يدور مع مراد الله الديني، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه أين توجهت ركائبها، وينزل أين استقلت مضاربها. قد جعل العبد نفسه وقفا لمراد الله تبارك وتعالى الديني ولأمر الله تبارك وتعالى ومحابه. قال وهذا أشد أنواع الصبر وأصعبه، وهو صبر الصديقين. والصبر كما سمعت في مقدمة المحاضرة، وأختم بهذا التقسيم مع تفاصيله العلمية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وأيهما أكمل؟ فكلها عبادة. أيها أكمل؟ الجواب لفارس هذا الميدان وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر عن معصية الله، والصبر عن معصية الله أكمل من الصبر على أقدار الله. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله تبارك وتعالى من اجتناب المحرمات، ومفسدة ترك الطاعة أبغض إلى الله تبارك وتعالى من مفسدة وجود المعصية. وأما أيهما أكمل، الصبر عن معصية الله أم الصبر على أقدار الله، فقد أجاب شيخ الإسلام أن الصبر عن معصية الله أكمل من الصبر على أقدار الله. والدليل، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كان صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن مطاوعة امرأة العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. قال: فإن هذه الأمور جرت عليه بغير اختياره، ليس للعبد فيها حيلة سوى الصبر. أما الصبر عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع وجود دواعي الأسباب التي تقوي داعي المعصية. ثم ذكر مجموعة من دواعي المعصية التي حصلت ليوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، وكان بصبره ذلك أكمل من الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، بل أكمل من صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام على فقد يوسف، بل أكمل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أكمل من صبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء الذي نزل عليه. قال: فإن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا، وداعية الشباب إليها أقوى، وعزبا ليس له ما يعوضه أو يرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحي في بلد غربته من هو بين أقاربه وأهله وجيرانه، ومملوكا، وازع المملوك ليس كوازع الحر، والمرأة ذات منصب وجمال، وهي سيدته وهي الداعية إليه، والحريصة على ذلك أشد الحرص، وتوعدته بالسجن والصغار إن لم يفعل. ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: وقد أفردت 90 داعيا من دواعي وجود المعصية أو يقوي وجود المعصية في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز، ومع ذلك صبر يوسف عليه الصلاة والسلام صبر إيثار ورضا. إنه من عبادنا المخلصين، وفرق بين المخلص والمخلص. فالمخلص تدور بينه وبين الشيطان معارك، فينال منه الشيطان تارة، وينال من الشيطان تارة أخرى، يهزمه الشيطان ويهزم الشيطان بالتوبة وبالرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار، والغلبة للمسلم وللمخلص. أما المخلص بفتح اللام فلا سبيل للشيطان إليه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. بل قال الله تبارك وتعالى عن إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. ومن الدواعي قال ابن القيم في الجواب الكافي: لا يفارق سواد يوسف عليه الصلاة والسلام سواد امرأة العزيز، يدخل عليها ويخرج، شغفها حبه، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام صبر إيثار ورضا. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فأين هذا من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؟ ولهذا امتدح الله بهذا المقام العظيم خاصة خلقي وهم الأنبياء. قال عن أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أختم بفوائد جميلة تحت هذه الأقسام. مما يعين على الصبر على طاعة الله 3 أمور. قال ابن القيم: دوام الطاعة، فإذا لم يحافظ عليها عطلها، وإن حافظ عليها عرض لها أمران. الأمر الأول: منازعة الإخلاص فيها وترك الإخلاص فيها. يأتي الشيطان الحسود يحسدك على هذه الطاعة، ويحاول أن يصرفها من طاعة الله تبارك وتعالى إلى أن تستحمد الخلق وأن تطلب غير الله تبارك وتعالى بهذه الطاعة، ترك الإخلاص فيها. الأمر الثاني: ألا تكون على وفق العلم وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن 3 أمور تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول: دوام الطاعة، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومه وإن قل. الأمر الثاني الإخلاص. الأمر الثالث أن تكون الطاعة على وفق الشريعة النبوية وعلى وفق العلم، لا تكون عبادة هوائية، تعبد الله تبارك وتعالى بما ينتج من خيالك وتستحسن طريقة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصبر عن معصية الله له سببان وفائدتان، له سببان وفائدتان. أما السببان اللذان يجعلان العبد يبتعد عن معصية الله، فخوف العبد من لحوق الوعيد، يتذكر العبد وعيد الله تبارك وتعالى المترتب على فعل هذه المعصية، فيحمله ذلك التذكر على أن يبتعد عن تلك المعصية، الخوف من لحوق الوعيد. وإن فعلها بادر إلى التوبة الجامعة للشروط التي فيها عدم العود والإقلاع عن تلك المعصية. السبب الثاني الحياء من رب العالمين، يتذكر العبد أنه يبارز الله تبارك وتعالى بهذه المعصية، وأنه يستعين بهذه النعائم بهذه النعم على معصية الله تبارك وتعالى، ويبارزه بالعظائم، فيستحي من الله تبارك وتعالى لا سيما في الخلوات، يتذكر أن الله تبارك وتعالى يراقبه، إن الله كان عليكم رقيبا، فيحمله هذا التذكر وهذا التدبر على أن يستحي من الله تبارك وتعالى فيترك تلك المعصية. إذن سببان معينان على ترك المعصية، من يعيدها حتى لا تملوا، من يعيدها؟ أحسنت، الخوف من لحوق الوعيد. الأمر الثاني مراقبة الله، الحياء من رب العالمين، لله درك. الفائدتان الناتجتان عن الترك عن المعصية: الإبقاء على الإيمان ولا بد، فالإيمان ينمو ويربو بالطاعة وبالابتعاد عن المعصية، وكلما ابتعد المسلم عن معصية الله تبارك وتعالى كلما زاد وهج الإيمان ويقين الإيمان، لأن المعصية وظيفتها أن تنقص الإيمان أو تذهب برونقه أو بهجته أو تشعث القلب، أو قد تذهب بالإيمان بالكلية إذا جاءت على أصل الإيمان، كأن تكون ناقضا من نواقض هذا الدين. إذن الفائدة الأولى الإبقاء على الإيمان ولا بد. الفائدة الثانية الحذر من الوقوع في الحرام، فكلما ابتعد العبد عما يكون وسيلة إلى المحرمات كلما كان حذرا من الوقوع في الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يعيد الفائدتين الإبقاء لمن إيش؟ أحسنت. الثانية الحذر من الوقوع في الحرام، لله يدركم، أنا أريد أن تنشطوا لأنني إذا تكلمت وتبقون ناظرين إلي يصيبكم النعاس والنوم. أنا كنت أحب أن أتحدث عن واقعة اليوم، لكن قيل قد أمطر أهل السنة خطبا وابلا من الخطب القرآنية والأحاديث النبوية، وسيلا غطمطم كما يقال من آثار السلف تأخذ الخوارج إلى المحيط الهادي بلا رجعة، فقلت خلاص إذا ما رأيكم أن نتحدث عن الصبر؟ قالوا نعم ما تفعل. فلبينا طلب إخواننا حفظهم الله تبارك وتعالى، وهم أدرى، وإن شاء الله لعل الفائدة قد حصلت. أختم. الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول بملاحظة حسن الجزاء، بملاحظة حسن الجزاء. نزلت البلية فيتذكر العبد حسن الجزاء عند الله تبارك وتعالى مقابل الصبر، أن الله تبارك وتعالى قد يدفع عنه شرا مثله أو أعظم، أو يدخر الله تبارك وتعالى له أجورا عظيمة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ملاحظة حسن الجزاء، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة وحصل على المشقة في وقت الراحة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم، ويكبر في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هذا الأمر الأول، ملاحظة حسن الجزاء مما يبرد الألم. الأمر الثاني، انتظار الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال بعض السلف. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلد، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الأمر الثاني، انتظار روح الفرج. الأمر الثالث، تهوين البلية بأمرين اثنين: بتذكر النعم الحالية، فإن عجز العبد وكانت المصيبة عظيمة أعمى الصواب كما يقال، فليتذكر النعم السالفة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، إن الإنسان لظلوم كفار. من يعيدها ونختم؟ الصبر على أقدار الله يكون بثلاثة أمور. الأول، ملاحظة حسن الجزاء عند آخر، انتظار الفرج لله دركم. الأمر الثالث، تهوين البلية بأمرين اثنين: بتذكر النعم الحالية، فإن عجز لعظيم المصاب ينتقل إيش؟ إلى النعم السابقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا اليمنية آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا اليمنية بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم احفظ دار الحديث السلفية دماج يا رب العالمين. اللهم اصرف عنها كل سوء ومكروه. اللهم احفظ شيخها، اللهم اجعلها ذخرا للإسلام والمسلمين ما بقيت الدنيا يا أرحم الراحمين يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.